بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
هذه السورة العظيمة تسمى سورة الإخلاص، وتسمى مع سورة قل هو الله أحد سورتي الإخلاص، وهي من السور المكية في قول عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن مسعود وغيره والحسن وعكرمة، أنها مكية ومدنية في أحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة والضحاك، وعن ابن الزبير أنها نزلت بالمدينة. وقد جاء في صحيح البخاري حديث في صحيح مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، وورد في ركعتي الفجر، وورد في ركعتي المغرب أي بعد صلاة المغرب، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر إذا انتهى من صلاة الليل يسبح اسم ربك الأعلى وبقل يا أيها الكافرون في الركعتين، ويختم في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بها لما اشتملت عليه من التوحيد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن لما تضمنته من الإخلاص لله جل وعلا بالقلب والجوارح. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، وعن نوفل ابن معاوية الأشجعي أنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أويت إلى فراشي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون. ثم نم عليها نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة في قراءتها عند النوم، لأنه ينام عليها، ينام على التوحيد وعلى البراءة من الشرك وأهله. ولا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك، لأن التوحيد نفي وإثبات. ما يتم التوحيد إذا قال المرء الله ربي أو ربي الله، لأنه قد يقول هذا القول ويعبد غير الله. وإنما التوحيد يكون بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقولون: قل يا أيها الكافرون، عند منامكم، عندما تريد النوم تقرأ هذه تنجو بإذن الله من الشرك وتموت على التوحيد إن مت في نومتك هذا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بسورتين فلا حساب عليه. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فراشه قط إلا قرأ قل يا أيها الكافرون حتى ختمها. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون. قل يأمره أن يقول، يخاطب الكافرين: قل يا أيها الكافرون، منادات للكفار، كل الكفار أم بعضهم؟ قال: من سبق في علم الله أنه يموت كافرا، لأن وقت النزول، نزول هذه السورة، في كفار أسلموا، هل الخطاب لهم؟ نقول: لا، لأن الخطاب هذا ليس لكل كافر وقت النزول، لأن الله يعلم من يموت على كفره ويعلم من يسلم مع شدة العداوة السابقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه كان شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله. وعمرو بن العاص رضي الله عنه وأبو سفيان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في أول الأمر من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. جعل جل وعلا جعل بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السابقين إلى الإسلام وبين من عادوهم، كان من ألد أعدائهم أبو سفيان، جاء أنه أول من قاتل أهل الردة قبل أن يجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتال أهل الردة، وذلك أن أبا سفيان كان أمير في نجران، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا في نجران، وجاء من نجران إلى المدينة، فكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك في طريقه، فمر بأناس قد ارتدوا عن الإسلام لما علموا موت محمد صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم وقال لهم: أأنتم تعبدون محمد؟ محمد مات، أم تعبد الله الحي الذي لا يموت؟ وقاتلهم، فكان في أول الأمر من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما من الله عليه بالإسلام والهداية وأسلم ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على نجران. فالخطاب في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، لكل من علم الله جل وعلا من الكفار أنه يستمر على كفره، وليس لكل كافر، ليس الخطاب لكل كافر، بل اللفظ عام ويراد به الخصوص. ومن هو هذا الكافر الذي يموت على كفره؟ الله يعلمه، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. سبب نزول هذه السورة الكريمة إلى أن نفر من قريش من كبرائهم العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وجمع من كفار قريش ومن الكبرى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، لأنهم حاولوه في أمور كثيرة، قالوا: نجمع لك الأموال الطائلة فتكون من أغنانا وأكثرنا مال وكف عن آلهتنا، وقالوا له: نخيرك بما أردت من نسائنا ومن بناتنا وفتياتنا، فنزوجك ما تريد وكف عن آلهتنا، وهو إلى آخره. عرضوا عليه عروض كثيرة بواسطة عمه أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا يحاولوا في الترك، فكروا في شيء آخر. جاءوه هذه المرة وقالوا: يا محمد، نعبد إلهك سنة واعبد آلهتنا سنة، مر بآلهتنا وتمسح بها بس امسحها دليل إنك موافق عليها. قال: حتى يأتيني أمر ربي، لأنه حريص عليه الصلاة والسلام كل الحرص على هدايتهم، فكان يبذل جل وقته في دعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام وكان يترفق بهم مع قسوتهم عليه، فقالوا اعبد آلهتنا ونعبد إلهك، يصيب كل واحد منا مما عند صاحبه، إن كان إلهك خير فإذا لنا يد عنده، وإن كانت آلهتنا خير فإذا لك يد عندها، ما تنحرم اصطلح وإياك. قال حتى يأتيني أمر ربي. فأنزل الله جل وعلا عليه: قل يا أيها الكافرون. وهؤلاء جل الذين ذكروه ذكروا أسماءهم: العاص ابن وائل، والوليد ابن المغيرة، وأمية ابن خلف، وغيرهم. هؤلاء ماتوا كفار والعياذ بالله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أبدا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم إذا قلتم نعبد ما تعبد وأنتم ترجعون إلى آلهتكم ما صارت عبادة لله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العبادة ما كان مشتركا، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الآلهة جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تنفع ولا تضر. اعبد 20 إله، ما يقول لك واحد منها لا تعبد معي غيري أبدا، لأنها جمادات ألواح وأخشاب وحجارة وغير ذلك. كان الواحد منهم يعبد حجر، فإذا وجد حجرا أملس وأحسن منه أجمل رمى الأول وعبد الثاني، وكان يجمع له الجمع من التمر فيضعه بين يديه يعبده ويسجد عليه، يسجد له ويتضرع إليه، فإذا جاع أكله يأكل إلهه فيخرج من دبره. لا أعبد ما تعبدون، لا حاضرا ولا مستقبلا، لا الآن ولا في المستقبل. لو قلت نعبد إلهك هذه السنة وأن تعبد إلهنا الجاية السنة القادمة لا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادتي لله خالصة، وأنتم من توافقون على أن تعبدوا إلها واحدا إلى عبادة خالصة، تعبدون ما أعبد غيره. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا هل هو تكرير أو لا؟ بعض العلماء قال لا، هذا ليس فيه تكرير، وإنما لا أعبد ما تعبدون مستقبلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد مستقبلا، ولا أنا عابد ما عبدتم حاضرا في الوقت الحاضر، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الوقت الحاضر. ما يتأتى أنا إلهي ما يمكن أن أعبد معه غيره أبدا، وأنتم بشرككم وكفركم بالله ما تخلصون العبادة لله. لو قلتم بألسنتكم إن نعبد إلهك ما تعبدونه، لأنه ما يريد منكم شركا. يقول وثم بعضهم بعض العلماء يعكس، يقول الأول للحاضر والثاني للمستقبل وهكذا، وبعضهم يقول لا، هذا تكرير والتكرير لا حرج فيه، تكرير مرادا به التوكيد. وقد ورد تكرير كثير من الآيات، وقد تكرر في السورة الواحدة عدة مرات، مثل قوله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، والأولى في سورة الرحمن. وآيات أخر من القرآن ورد تكريرها في آيات في سور متعددة، فالتكرير له فوائد. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال جملة كررها ثلاثا هل هذا ممقوت؟ لا، لأجل تسمع عنه وتحفظ. وكان إذا استأذن ثلاثة، فالتكرار له فوائد عظيمة مع ما اشتمل عليه من نفي عبادة غير الله في الحاضر والمستقبل، ونفي أن يعبدوا الله هم في الحاضر والمستقبل. لكم دينكم الذي هو الشرك، أنتم عليه ومتمسكون به ولن تتركوه، لأن الله جل وعلا يعلم أجلا أن أبا جهل والعاص ابن وائل والوليد ابن المغيرة يعلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن هؤلاء يموتون كفار، لأن الله قدر مقادير الخلق مقادير الأشياء كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. لكم دينكم الذي هو الشرك والكفر بالله، فأنا عندي علم من علم الله جل وعلا أنكم ما تتركونه. وليدين لي ديني الذي أتعبد ربي به ما أتركه، كما قدمت لكم مرارا وقلت لكم مثلا على بسفارة عمي أبي طالب، لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فأيسهم صلى الله عليه وسلم من أي محاولة يريدون فيها الصلح، لأنهم يريدون من أن لا يسب آلهتهم ويعطونه ما شاء. وقال ما يتم ديني وعبادتي لله إلا بسب الكفر والكفار والتبرؤ منها.
قال هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش، وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له، فما هاهنا بمعنى من. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال.
يقول ابن القيم رحمه الله وقد غلط في هذه السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين، أن هذا منسوخ لكم دينكم واليدين. ويقول رحمه الله هذا غلط، لأن أولا هذه خبر والأخبار لا تنسخ، وإنما هذا من باب التأكيد على استمرار على دينه وتوعدهم باستمرارهم بكفرهم، يعني أنا على ديني لن أتحول عنه، وأنتم الويل لكم إذا استمررتم على دينكم هذا لأنه ليس بدين، فلا نسخ، لأن الأخبار يقول ما يدخل عن النسخ، وإنما النسخ بالأحكام، وهذه أخبار، أخبار عن الحاضر والمستقبل بأنه لن يتحول عما هو عليه. نعم.
كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
يمر علينا كثيرا مثلا نقول آية السيف، قد يقول قائل ما هي آية السيف؟ يقول ليست بآية واحدة، آيات الأمر بقتال الكفار، هذه تسمى آية السيف، وهي كثيرة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم.
فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله، ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال البخاري رحمه الله: يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء، كما قال: فهو يهدين، وقال: فهو يشفين. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ونقل ابن جرير رحمه الله عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكقوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة، فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا، والثاني ما حكاه البخاري رحمه الله وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث: إن ذلك تأكيد محض. وثم قول الرابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا، والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: شخص قدم من اليمن لغرض الحج وقال لصاحب الباص: وقف في لملم، ونمت وما صحيت إلا وأنا في جدة، هل أحرم من جدة أو أرجع إلى يلملم وأحرم بالعمرة؟
الواجب الإحرام من الميقات لمن أراد مكة لحج أو عمرة، فإذا لم يحرم من الميقات فعليه العودة إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يعد وأحرم من أي مكان دون الميقات لزمه هدي، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فمن واجبات النسك الإحرام من الميقات المعتبر له، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت كلها محيطة بمكة من جميع الجهات، فإذا جاء ولم يصل إلى ميقات إذا حاذاه، إذا جاء مثلا بين ميقات نجد وميقات العراق مثلا بين الطريقين، إذا حاذى أحدهما أحرم. إذا جاء من جهة السودان مثلا ومن جهة البحر الأحمر ولم يمر بيلملم ولم يمر بالجحفة، فإذا حاذى أحدهما أحرم. ما يلزم أن يقصد الميقات الذي لا يمر به، وإنما إذا حاذاه. ومثل هذا من جاء بالطائرة قد لا يمر على الميقات، وإنما يكون على يمينه أو على شماله، فإذا حاذاه أحرم. وهكذا، فإن تجاوزه بدون إحرام وعاد إليه وأحرم منه فلا شيء عليه، وإن لم يعد إليه وأحرم من دونه فيكون قد ترك واجبا فعليه هدي. أحرم من التنعيم، أحرم من جدة وقد تجاوز أحد الميقاتين الشمالي والجنوبي، لأن جدة يعني القادم إليها يكون إن جاء من جهة الشمال فهو يحاذي الجحفة، وإن جاء من جهة الجنوب فهو يحاذي لملم. فإذا حاذى أحدهما ولم يحرم فنقول له يرجع، فإن نزل جاء بالطائرة ونزل في جدة نقول يرجع إلى أحد الميقاتين، الميقات الذي مر به. فإن جاء إلى جدة لغير نية مكة، هو جاي للحج أو جاي للعمرة لكن مرتب أموره على أنه يزور المدينة أولا، فلا حرج عليه، ينزل في جدة بدون إحرام ثم يذهب إلى المدينة ويزور المسجد النبوي ثم يرجع من المدينة إلى مكة ويحرم من ميقات أهل المدينة. لما نزل بجدة وكان في ترتيبه أنه يذهب إلى المدينة، ما تيسر له الذهاب، إما أنه منع من هذا لأمر ما، أو أنه عدل هو بنفسه، أو أنه تشاور مع رفقته بأن يبدأوا بمكة أولا ويجعلوا المدينة في النهاية، تشاوروا فيما بينهم عن تفاهم، فلا حرج والحمد لله، يحرم من جدة ولا بأس عليه، لأن هناك فرق بين من قصد جدة يريد مكة، قصد جدة يريد المدينة، قصد جدة يريد مكة، نقول يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به. إن كان جاي من جهة نجد يحرم إذا حال السيل أو وادي المحرم، وإن كان جاي من جهة اليمن يحرم إذا حال يلملم، وإن كان قد جاء من جهة الشمال يحرم إذا حال الجحفة، وإن كان جاء من جهة المدينة يحرم إذا حال للحليفة أبار علي ميقات أهل المدينة حسب الميقات الذي يمر به. وإن كان جاء إلى جدة لأن الطائرة تنزل في جدة ويريد بعد جدة العودة إلى المدينة فلا حرج عليه، ينزل بجدة بدون إحرام ثم يركب السيارة أو الطائرة ويذهب إلى المدينة، فإذا انتهى من زيارة المدينة أحرم من ميقات أهل المدينة. نزل بجدة وكان يريد المدينة لكن ما تيسر له أو عدل لأمر ما، يحرم من مكانه ولا شيء عليه، لأنه أنشأ إرادة مكة في هذا الموقع فيحرم منه. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة في لما نصره الله جل وعلا في موقعة حنين وغنم فيها غنائم كثيرة من الكفار وقسم غنائم حنين عليه الصلاة والسلام في الجعرانة. أحرم من الجعرانة. الجعرانة ما كانت ميقاتا وما حددها لنا صلى الله عليه وسلم بأنها ميقات، وإنما أراد مكة لما وصل الجعرانة، كأنه من الطائف ومن حنين يريد المدينة، فلما وصل إلى الجعرانة أراد مكة، أحرم من مكانه عليه الصلاة والسلام ليشرع لنا. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ الجعرانة دون السيل، وما أحرم من السيل عليه الصلاة والسلام، وإنما أحرم من الجعرانة، إلا أنه أنشأ وأراد العمرة لما وصل إلى الجعرانة فأحرم عليه الصلاة والسلام من هناك.
يقول المكي: إذا حج هل يشرع في حقه كسر الصلاة وجمعها يوم عرفة وقصر الصلاة أيام منى؟ وإذا أحب أن يصليها في مكة للخروج من الخلاف فهل هو أولى في حقه؟
النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر في عرفة وقصر، صلاهما في أول وقت الظهر وقصر الصلاتين، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهل مكة أتموا، فقصر معه الحجيج عليه الصلاة والسلام، منهم أهل مكة ومنهم من الآفاق البعيدة، فجمعوا وقصروا. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإن خرج صبيحة يوم عرفة إلى عرفة وصلى بعرفة الظهر والعصر فإنه يجمع ويقصر، وإن تأخر خروجه مثلا ولم يخرج إلا بعد صلاة الظهر فقطعا ما دام بمكة يصلي الظهر أربعة، أو تنتظر بعد حتى صلى العصر يصلي العصر أربعة، فما دام بمكة فهو يتم ولا يقصر ولا يجمع. وإذا خرج إلى عرفات فإنه يقصر ويجمع إن خرج في الوقتين.
يقول: ما قولكم في من يقول إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة أو فراغ في الإسلام؟
هذا القول يضر به نفسه، يهلك نفسه، لأن هذا القول يزري بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف يرضون بهذا إذا كان خطأ؟ يعني الصحابة يرضون بهذا وهذا الشقي يأتي بعد زمن طويل يؤنبهم ويلوم الصحابة ويخطيهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إغواء من الشيطان لإضلال العبد الحاضر، وإلا الصحابة رضي الله عنهم عملهم ناشئ عن اجتهاد، واتفقوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولن تجتمع يقول عليه الصلاة والسلام أمتي على ضلالة، ما يمكن تجتمع على خلافة عثمان وخلافة عثمان بخلاف ذلك. هذا خطأ وجهل وهلاك للمرء نفسه، هو يضر نفسه ولا ما يضر الصحابة ولا يضر صدر الإسلام ولا يضر المسلمين الأوائل أبدا.
وإنما يضر نفسه، مثل من يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عثمان، ومثل من يؤله علي مثلا، كل هذا ضلال للمرء نفسه، هلاك للمرء نفسه، يهلك نفسه. وإلا فما يضر أبو بكر وعمر إذا سبهما الجاهل الفاسق، ما يضرهم، ما يضرهم أبدا، وإنما رفع الدرجات لهم وزيادة حسنات. وخيار هذه الأمة من المتأخرين هم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم هل تشمل هذه الآية؟ لا والله ما تشمله. ذكر الله جل وعلا أمة الإسلام ثلاث فرق، ثلاث جماعات بآيات متوالية: المهاجرون الأولون، والأنصار أهل الدار أهل المدينة رضي الله عنهم، والذين جاءوا من بعدهم. يشمل من جاء في عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هؤلاء جاءوا بعده. انظر إلى نفسك أنت، إذا أردت أن تزن نفسك وتنظر، أنت من هذه الفرق؟ مثل ما قال بعض السلف، قال هل أنت من المهاجرين الأولين؟ قال لا. قال هل أنت من الأنصار الذين آووا المهاجرين؟ قال لا. قال إذن ما دمت لست من هاتين الفئتين فأنا أشهد عند الله جل وعلا أنك لست من الفئة الثالثة، لأنك شهدتني على ضلالك، لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أنت سببت الذين سبقوك بالإيمان فلست منهم، فمعناه ابحث لك عن متعلق آخر، لست من فئة الإسلام والعياذ بالله. لأن الله جل وعلا ذكر المهاجرين الأولين، ثم ذكر الأنصار رضي الله عن الجميع، ثم ذكر من جاء بعدهم، يشمل من عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع الصحبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فليحذر المرء العاقل أن يهلك نفسه بنفسه، يتلاعب به الشيطان ويجعله يتعرض لخيان الأمة. من أنت حتى تقيم أبا بكر أو تقيم عمر أو تلعن فلان أو تسب فلان؟ هذا تلاعب من الشيطان، احذر الشيطان. والله جل وعلا قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني لو واحد من جيرانك أو واحد من أولاد جيرانك الصغار مثلا جاءك وقال يا عم سمعت فلان يسبك، يقع في نفسك أنك تعادي فلان هذا اللي يسبك، ومن المبلغ لك صبي من صبيان الجيران أبغضته لأنه قال لك هذا الولد الصغير إن فلان يسبك، إن فلان تناول منك يا عم، فلان ذكرك بسوء يا عم، تعاديه. فما بالك يا أخي إذا قال لك الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى علام الغيوب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تقول لا هو يدلني على الصواب؟ أعوذ بالله. فليتق العبد ربه ولا يتلاعب به الشيطان. والأسف، ومع الأسف الشديد، أنه يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والشيطان اللعين ما يبالي لو يشهد المرء الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في اليوم 1000 مرة بس يأتي بما يناقضها فقط يبي هذا. فالأعداء الأعداء الحاضرون من الكفار سبهم بالليل والنهار ويعجبهم هذا، بس المهم أنك تترك دينك، المهم أنك تقلدهم في شيء ما أو تميل معهم بعض الميل، هذا يعجبهم ولو سببتهم ليل نهار ما يهمهم. الشيطان لو تلعنه بالليل والنهار لأنه يعرف أنه ملعون ما يضيره أن تلعنه بالليل والنهار، المهم أن يخرجك أنت من الإسلام. فليحذر العاقل عداوة الشيطان له ويغويه ويضره، يتنقد على الصحابة أو على عثمان رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أشد الحياة، يستحي من عثمان. لوحظ عليه هذا عليه الصلاة والسلام أنه يدخل عليه أبو بكر وهو على حالته، يدخل عليه عمر وهو على حالته صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عثمان عدل من نفسه عليه الصلاة والسلام من كسائه أو ردائه أو جلسته. فلوحظ هذا، قالت له إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله يدخل عليك أبو بكر يدخل عليك عمر، فإذا دخل عثمان غيرت من حالك. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ له مواقف عظيمة. عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، قال عنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضره ما فعل بعد اليوم، لو يفعل ما يفعل رضي الله عنه وأرضاه. يلقب بذي النورين، وش معنى ذي النورين؟ ما تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها إلا عثمان الوحيد رضي الله عنه وأرضاه، كان ممن حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قام القرآن كله في ركعة بليلة، ليلة واحدة في ركعة واحدة. يقول الراوي له ما رأيته يسجد إلا بسجدات القرآن، سجدات التلاوة، بدأ بالفاتحة حتى وصل الناس في ركعة واحدة رضي الله عنه. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يتحلى ويتسمع الفضل والسوابق. كانت بئر روما لرجل من الناس يبيع الدلو فيها على المسلمين بكذا، وشق على المسلمين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البئر أو ذهب إليه عليه الصلاة والسلام وقال له يا فلان ألا تبيع هذه البئر علي بعين في الجنة، عين في الجنة، عين في المدينة في الدنيا، نأخذها منك ويعطيك ربنا جل وعلا بدلها عين في الجنة. قال لا يا رسول الله، هي قوتي وقوت عيالي، ما عندي ما أتكسب إلا بهذه. وما يلزمه لأنه تبرع، ما يلزمه، لكن لو فعل لكان خيرا له، ذلك حرمان. هي قوتي ومنها قوتي وقوت عيالي. سمع عثمان رضي الله عنه هذا الخبر فذهب إلى الرجل وحاوله واشتراه بأغلى الأثمان. الآبار قيمتها بسيطة، لكن هذه لأن فيها مصلحة للمسلمين، وكان ماؤها عذب، وكان الناس يستقون منها، من أراد الماء يروح يشتري الدلو من هذه البئر بكذا. فجاء عثمان رضي الله عنه اشتراها منه، فلما صارت في ملكه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل في بئر روما؟ تعطيني بها عينا في الجنة؟ قال نعم، ما دام أعطينا الرجل من ربنا جل وعلا بها عين في الجنة نعطيك إياه. قال هي لله ولرسوله، وجعل دلوه فيها كأي دلو من دلاء المسلمين رضي الله عنه، ما تميز عنهم. وقال ولا قال لي أنا من الصبح إلى طلوع الشمس أو من الظهر إلى العصر هذا لوحدي وأعطي من شئت وأحرم من شئت، لا، دلوه كأي دلو من دلاء المسلمين رضي الله عنه. ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاز إلى قتال الروم في الشام، وكان الوقت حار، وقت شدة وحاجة وفقر، دعا إلى النفقة عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فأعطى عثمان رضي الله عنه وجهز جيش المسلمين بما استطاع من ماله، عنده المال الحلال الطيب يستعين به على طاعة الله، فأتى بالشيء العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قتل في الصباح رضي الله عنه، فقال له ما قال، روى أنه قال له أنك تفطر عندنا غدا، يعني تلحق بنا، فأصبح صائما رضي الله عنه. وفضائله كثيرة رضي الله عنه، لكن الشقي من يتعرض له أو لغيره من خيار الأمة بالسب والأذى، هذا شقي في نفسه. ونصيحتي لكل واحد من هؤلاء أن يتوب إلى الله قبل أن يكون خصماءه يوم القيامة. لا يفلح من كان خصمه أبو بكر أو خصمه عمر أو خصمه عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين جاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنهم وأرضاهم. فليتق العبد ربه، ولو كان الذي يتعرض لهم أو يسبهم مثلا كافر قيل كفر مع كفر، لكن المصيبة أنه يتعرض لهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحن نربع به ونأسف ونحزن عليه بأن يعذب بأذاه لخيار الأمة. فالبدار البدار بالتوبة إلى الله جل وعلا من كل ذنب، وخاصة من أذى الصحابة رضي الله عنهم، خيار الأمة اختارهم الله لصحبة نبيه. ويقال ما يقال في عثمان مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتين، بعدما ماتت الأولى زوجه الثانية، وقال لو كان عندنا ثالثة زوجناكها لما ماتت الثانية، لو كان عندنا ثالثة زوجناكها، نعم الزوج، نعم الرجل، نعم الصهر. هذا الذي يقول ما قولكم في من يقول إن خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة أو فراغ في الإسلام؟